إعلام الدعوة يا إعلام الدعوة أنتم لنا قدوة يا أنجمن شاعت في عالم الصفوة يا إعلام الدعوة يا إعلام الدعوة أنتم لنا قدوة يا أنجمن شاعت في عالم الصفوة
حفظا وترتيلا بالصبر والقوة يا إخوة التقوى دوما هي العروة
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعد أحيي في بني وطن الشباب وأبصر فيهم العجب العجاب وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم وأراهم الأمل المجابا شباب جزيرتي وصقور سربي ومن ركبوا إلى العلي الصعابا مضوا يتواثبون إلى مداها وينتزعون حقهم غلابا وينتشرون في الآفاق حتى ترى في كل عاصمة شهابا تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا وهز مناكب الجوزاء هزا وذلل دون ما يرجو العقابا سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا عنيت بمن عنيت شباب قوم الأبات المستحقين الثوابا على خلق من الإسلام يأبى المثالب والشتائم والسبابا ولا أعني بهم من قد أساءوا إلى الوطن العزيز ولا الذئابا شبابنا حاضر الملتقى الدعوي الأول ببريدة حديثنا يعنيكم وكلماتنا تتوجه إليكم في هذه الليلة ليلة السبت الخامس من شهر ربيع الثاني من عام 1434 من هجرة القائد الأول للشباب صلى الله عليه وسلم في ليلة الختام لهذا الملتقى الذي نظمه لكم ومن أجلكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفائزية ببريدة ليلتنا شبابية تدعو إلى الأفكار البناءة لدى أبناء أمتنا كيف يصنع الشباب أفكارهم وكيف يكونون لبنة صالحة في هذا المجتمع الخلاق أبناؤنا وشبابنا هم أمل المستقبل وجيلها الصاعد شبابنا هم قادة الأمة فصغار اليوم هم كبارها غدا قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل شيخنا الليلة شيخ محبوب معروف شيخ عرف عنه شفقته على الأجيال فراح يخاطبهم بالمحاضرة والخطبة والكلمة والكتاب الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية والذي يعتبر مركز رؤية الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية كمركز غير ربحي يشارك في تنمية المجتمع بأساليب وطرائق جديدة شيخنا هو فضيلة الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش حفظه ربي ورعاه جاءنا ليلقي على مسامعنا كلاما عنوانه الشباب وصناعة الأفكار فأرعي سمعك وافتح قلبك فالحديث يخصك ويهتم بك جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وسدد رب الشيخ ليقول ما ينفع ويرفع ويشحذ الهمم لتعلو النفوس والأفكار إلى القمم فلتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكر الله لكم حضوركم وشكر الله لإخواننا في في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ومكتب الجاليات الفايزية على مثل هذا المشروع المبارك ومثل هذا الملتقى الأول. وأرجو أن تتذكروا كلمتي جيدا، ونحن نقول الملتقى الأول، الملتقى الدعوي الأول، لأن إن أحيانا الله تعالى وإياكم سنوات سنقول العاشر والحادي عشر والعشرين والثلاثين كما نقولها الآن في بعض الملتقيات والمخيمات الشبابية سواء في الخبر أو في جدة أو في الرياض أو في غيرها. نعم، ربما كما غيرنا يصيبنا الفتور أو لأي ظرف من الظروف تتوقف مثل هذه المناشط، لكن سرعان ما ترجع وأفضل مما كانت وأقوى مما هي عليه سابقا، وهذا فضل الله عز وجل. ما أراه اليوم من حسن تنظيم ومن حسن إعداد ومثل هذا المخيم المبارك والأفكار التي صاحبه والحضور المميز والبرامج المتنوعة حقيقة يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بمثل هذه المكاتب ومثل هذه المناشط ومثل هؤلاء الشباب الذين يصنعون هذه الأفكار. إذا كانت محاضرتي عنوانها كما اختارها الإخوة الشباب وصناعة الأفكار، فإن هذه الفكرة من أهم الأفكار التي تغذي العقول وتحتضن الشباب وتستثمر الكثير الكثير من الجهود ومن الأوقات التي يحتاجها أو التي يشعر فيها الكثير من شبابنا هنا وهناك. الإخوة في المكتب التعاوني بالفايزية جزاهم الله خير، يعني حقيقة صنعوا لنا هذه الفكرة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن تنمو وأن تزداد وأن نراها قريبا في سنوات متتاليات أكثر يناعة وأكثر ثمرة ونضجا في مثل هذا. ونجد الحمد لله مثل هذه المناشط منتشرة هنا وهناك بين ربوع مملكتنا الحبيبة. ومن الذي يغذيها ومن الذي يصنعها ومن الذي يدفعها ومن الذي يحركها؟ هم شبابنا، هم شبابنا بفضل الله تعالى. ولذلك إذا قلنا الشباب وصناعة الأفكار فحقيقة علينا أن نفتخر والله بشبابنا. نسمع كثيرا الكلام عن الشباب هنا وهناك، وربما نسمع من يتهم الشباب، وربما نسمع من يعني يقلل من شأن الشباب في بعض الجوانب هنا وهناك، لكني والله أجد أنني أرتحل هنا وهناك وأجالس الكثير من الشباب وأسمع الكثير من الشباب، وأرى والله أرى الأفكار وأرى الإبداع وأرى القوة وأرى الطاقة والمواهب لدى شبابنا، خاصة شباب الجيل جيل التقنية. أرى عليهم شيئا عجبا، أرى عليهم إبداعات وأفكار واختراعات، وربما وجدوا المجال الذي يعبر عن أطروحاتهم وعن أفكارهم وعن إبداعاتهم. ربما وجدوا في التقنية الجديدة شيئا مما يعبر عما أو مما يجول في نفوسهم من كثير من الإبداعات والطاقات. نعم، تفتح صفحة اليوتيوب فترى الكثير من الأنشطة الشبابية ومن البرامج الاجتماعية ومن الأطروحات الإعلامية ما يبز به بعض الشباب، يعني الكثير من المؤسسات الإعلامية الكبيرة ربما حتى جذبوا الكثير من ملايين المشاهدين والمتابعين لهم مما لم يستطع بعض المؤسسات الإعلامية التي لها تاريخ طويل أن تقارع هؤلاء الشباب الصغار في بعض أفكارهم وأطروحاتهم وأعمالهم. وهذا دليل على أننا متى فتحنا المجال للشباب. الشباب وجد مجالا، من الذي فتحه له؟ فتح له عبر بعض التقنيات الحديثة كاليوتيوب أو كالكيك كما يسمونه أو للتويتر أو الفيسبوك أو غيرها. وجد هذه المخترعات، وجد هذه الوسائل للتواصل، وجدها فرصة إلى أن يعبر عما يجيش في نفسه وإبداعاته وأفكاره التي تخطر ربما له هنا وهناك. ربما الشباب شكوا كثيرا من الهجر ممن لم يعطهم حقيقة ميدانا أو حضنا يحتضنهم في كثير من أفكارهم وإبداعاتهم، وما زال الكثير من الشباب من الجنسين. وإذا قلنا الشباب وصناعة الأفكار فأعني به الجنسين، ليس فقط الشباب الذكور بل والله حتى الشباب الإناث لهم دور كبير عجيب، مواهب، طاقات، إبداعات، اختراعات، أفكار لا يكاد الإنسان حقيقة أن يحصيها مع كثرتها في مثل هذه الأزمنة أو الأوقات أو السنوات المتأخرة. نتمنى أن نجد من يستوعب الشباب بشكل أكبر، أتمنى أن نعطي الشباب فرصة أكثر، أتمنى أن نفتح صدورنا وأحضاننا وأموالنا وجهاتنا ومؤسساتنا أن نفتحها للشباب حتى يجد الشباب ميدانا يستطيع أن يبذر بذرته فيها، وأن تنبت هذه البذرة وأن يكون لها شأن. نعم، الشباب يفكر، الشباب ذو طاقة، الشباب ذو موهبة، الشباب لديه الكثير من الأفكار، الشباب لديه الكثير حقيقة من الأوقات والجهود، وهو على استعداد أن يبذل الكثير من التضحيات والمغامرات والشجاعة والقوة التي لا يتردد فيها أبدا، لكن يحتاج فقط أيضا من يفتح له الباب، يحتاج من يفتح له الباب بشكل أكثر وبطريقة أكثر. نعم، هذه دعوة مني في مثل هذا الملتقى للمؤسسات، لرجال الأعمال، للكليات، للجامعات، لكثير من مؤسسات الدولة، سواء المؤسسات الحكومية وأخص بالأخص المؤسسات الأهلية، أن تفتح المجال للشباب وأن تفتح المجال لإبداعات الشباب، وسنجد والله أثرا كبيرا للشباب في إبداعات وأفكار وأطروحات ممكن لا تخطر لنا على بال وربما رأينا شيئا منها. أنا على يقين أن كل حاضر من شبابنا الليلة لديه فكرة الآن تجول في خاطره، الآن يفكر فيها، الآن ربما هذه الفكرة أشغلته كثيرا، ربما البعض منكم خطأ بفكرته خطوات، ربما لاقى النجاح وربما لاقى شيئا من العقبات والمعوقات والصعاب، وربما البعض من الشباب ما زالت الفكرة فكرة تجول في خاطره، تذهب يمنة ويسرة، تنام معه وتستيقظ معه، وربما يبحث عن أرض خصبة لعله أن يبذر بذرة فكرته، لعلها أن تنبت وتجد من يعينه على السقيا ليكون لها أثر. وفئة ثالثة من الشباب ربما جالت في مخيلته أو في رأسه فكرة من الأفكار، وربما تكون هذه الفكرة لها أثر كبير في نفسه، لكنه سرعان ما وأدى هذه الفكرة، قتلها، أماتها، لأنه ربما تخيل المعوقات والعقبات قبل أن يمعن التفكير أكثر فيها ويستطيل الوقت فيها. وهذا ربما وللأسف الأكثر من الشباب، أن تجول في رأسه فكرة ثم سرعان ما تموت هذه الفكرة. وأنا دائما أقول في زماننا هذا إذا كنا نقرأ أو قرأنا أو درسنا عن وأد البنات في زمن الجاهلية فإن زماننا هذا يشتهر بوأد الطاقات، بوأد الأفكار والمواهب، بوأد الأفكار التي تجول في الرؤوس وفي العقول وسرعان ما تموت، نقتلها ربما قبل أن تولد، مجرد أن تكون فكرة، قبل أن تخرج من ذلك الرأس، قبل أن يحدث بها أحدا، قبل أن يحاول أن يبحث عن الميدان لها، ربما تموت هذه الفكرة، فقتل بنته، قتل بنات أفكاره، لأن هذه الفكرة ربما لو احتضنها أو فكر فيها جيدا أو صبر عليها قليلا أو استعان بعد الله عز وجل بأهل تخصص يستشيره فيها، ربما كانت هذه الفكرة بوابة لهذا الشاب، بوابة ثراء، بوابة شهرة، بوابة عمل صالح يرجوه عند الله، بوابة خير ينفع به الأمة وينفع به الإسلام والمسلمين. نعم، ألسنا نرى معاشر الشباب أن الكثير من المنجزات هذه التي تحوم حولنا التي نراها بين أيدينا، اللابتوب ولاقطة الصوت والكاميرا والجوال الذي بين يديك وغيرها، هي كثير، هذه كثير مخترعات كثيرة، من الذي أنجزها؟ من الذي اخترعها؟ من الذي أوجدها وصبر عليها وثابر عليها حتى تكون منجز بين يديك تستثمره وتستفيد منه أنت أو يستفيد منه الكثير من ملايين الناس؟ وربما كانت أحد هذه المنجزات والاختراعات التي نراها الآن سبب ثراء لصاحبها وسبب يعني توفيق ونجاح له في الدنيا والآخرة. إذن
إذا كانت المنجزات التي نراها اليوم في حياتنا وفي واقعنا هي في النهاية نتيجة أفكار جالت في عقول، دارت في رؤوس، أصحاب هذه العقول وهذه الرؤوس وهذه الأفكار لم يستعجلوا عليها، لم يقتلوا هذه الفكرة، لم يستجيبوا للمعوقات والعقبات التي واجهتهم، إنما صبروا وصابروا حتى أخرجوها وكان منتجا فعلا في السوق يكون له أثر كبير. شباب، اسمحوا لي بهذا السؤال، هل أنت كشاب ذكر كان أم أنثى، هل أنت استطعت أن تشعل تفكيرك أو أن تشغل ذهنك أو أن توظف مواهبك وقدراتك وميولك لتحقيق ما تصبو إليه في الحياة؟ أجب على نفسك نعم أو لا. هل أنت فعلا كشاب استطعت أن توظف أو أن تشعل التفكير وأن تشغل المواهب والميول والقدرات إلى تحقيق شيء مما تصبو إليه؟ أتمنى أن تكون الإجابة بنعم، أتمنى أن تكون فعلا ممن أشعل تفكيره وعقله واستثمر مواهبه وطاقاته في أن يحقق من خلالها شيء يصبو إليه في الحياة. باختصار أقول لكل شاب من الجنسين، التفكير، الفكر، التفكر قيمة عقلية، قيمة عقلية ثمينة تؤدي إلى يقظة. قد تكون هذه اليقظة يقظة الفرد بنفسه وتغير مجرى الحياة، وقد تكون هذه الفكرة أو اليقظة يقظة أمة. نعم، كم من الأفكار أثرت على الأمة، وسأضرب لك بعض الأفكار حتى في سلفنا الصالح، رغم الإمكانات الضعيفة وعدم وجود القدرات الكبيرة، إلا أن الهمة واليقظة والعقل والتفكير لا يمكن أبدا أن يقف أمام صاحبه لمجرد معوقات أو لعدم وجود إمكانات. أرجو أن لا يقول البعض من الشباب كما نسمعها كثيرا مع الأسف، أنا عندي أفكار لكني ليس لدي قدرات ولا إمكانات، لأن صاحب الفكرة لا يمكن أن يقتل ابنته، لا يمكن أن يقتل بنات أفكار لمجرد أنه والله ما وجد ميدان أو ما وجد إمكانات أو مكونات أو أرض خصبة لتنبت بها هذه الفكرة. تعالوا قبل أن أخوض وإياكم في بعض القضايا العملية لنرجع قليلا إلى قضية الفكر. ما المقصود بالفكر أصلا؟ الفكر أو الفكر أو الفكر هو إعمال الخاطر، إعمال العقل، إعمال الفكر والخاطر والعقل في الشيء. والفكر جمعه أفكار، وإذا قيل شاب فكير يعني كثير التفكير، كثير التفكير. هل شبابنا اليوم، أنا أسأل الشباب الحاضرين الآن والمستمعين وأرجو أن يجيبوا على أنفسهم، هل هم يعطون أنفسهم فرصة للتفكير؟ هل أنت تعطي نفسك فرصة؟ أرجو أن تنتبه لكلماتي، ربما تكون هذه الساعة ساعة تحول في حياتك عجيبة، ربما تكون هذه الساعة ساعة سبب يعني عمل صالح إلى أن تلقى الله عز وجل، ربما تكون هذه الساعة سبب تحول في حياتك إلى كما ذكرت طريق الشهرة والمجد والثراء، وليس هذا عيبا، هذا لك حق في الدنيا، فالذي يستحق، الذي يصل لشيء يستحقه هذا من صنعه، يجب أن نثني عليه وأن نقول له أحسنت، لأن هذا هو جهدك أنت. انتبه، هل أنت ممن يجلس ساعات أو لحظات ليفكر؟ أرجو أن لا تشغلك الدنيا كثيرا، جلسات الشباب اليوم ما شاء الله من كثرتها وتواصلها ربما لا تعطي الشاب فرصة أن يجلس ليفكر قليلا في شيء ما. والله ثقة بالله أن الله تعالى من عدله وإنصافه أعطى كل فرد من المخلوقين، أعطاه قدرة، أعطاه موهبة، أعطاه شيء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. لا تحرم نفسك أن تبحث عن هذه الموهبة التي أنعم الله بها عليك والتي هي نعمة الله لك، ربما أنت من كفر بهذه النعمة، كيف يا ترى لم تعطي نفسك فرصة لتفكر في نفسك، لتفكر في قدراتك، لتفكر في مواهبك، لم تعمل العقل، لم تقف مع الخاطر قليلا وتخلو به في أي خلوة وتنظر وتفكر ما هي الموهبة، ما هي النعمة، ما هي القدرة التي وهبني الله عز وجل إياها؟ فتش في نفسك، الماس في مزرعتك، الذهب في أرضك، في نفسك، فتش عنها. لا تكن تنظر لمواهب الآخرين وتصفق لهم وتثني عليهم وربما تشكرهم وربما تستعمل موهبتهم، وهذا خير فضل من الله لك، لكن أن تنسى أيضا فضلك وموهبتك وقدرتك التي أنعم الله بها عليك، لا، تحرم نفسك خيرا كثيرا. إذن فكر فكر، ربما تكون مشكلة من المشكلات التي تقع أنت فيها في الحياة سبب تحول في حياتك، لأنك من خلال وقوعك في المشكلة اضطررت للتفكير، اضطررت لأن تحشر في زاوية حادة حتى بدأت بعض المواهب تظهر لديك. ولذلك المشكلات قد تكون خير للإنسان، ليس شرطا أن تنظر فقط لجانب المشكلة فيها، للجانب السلبي أو المظلم فيها، تأمل الجانب الإيجابي في هذه المشكلة، تأمل في الجانب المضيء فيها، ستجد أن الله أنعم عليك بمشكلة أو بمصيبة، هذه المشكلة أو المصيبة هي سبب القادح التي قدح فيها العقل والخاطر ليشتغل البال هنا في اكتشاف تلك الموهبة أو تلك القدرة لديك. قلت يوم من الأيام لطلابي في القاعة: لديكم الكثير من المواهب والقدرات ربما لم تكتشفوها، لأقف وإياكم 3 دقائق وأتمنى أن يستجيب لها الشباب الآن. قلتها لطلابي: أتمنى كل واحد منكم أن يراجع نفسه بسرعة، ما هي النعمة، ما هي الموهبة، ما هي القدرة التي أنا أجدها في نفسي؟ سكتنا 3 دقائق. بعدها قلت للشباب: ما هي النتيجة؟ أنا وقفت 3 دقائق يا شباب وأعرف أنها قصيرة، لكن ماذا خرجت فيها؟ خرج بعض الشباب لم يستطع الإجابة، بعض الشباب قال: والله يا دكتور أنا عندي قدرة، صوتي جميل، أشعر أن صوتي جميل لكني لم أستثمره بطريقة صحيحة. آخر يقول: أنا والله أعرف إني أنا يعني أعرف عندي قدرة إني إذا يعني قرأت في الشيء أقف معه كثير ربما أستطيع ألخص وأنظم بطريقة صحيحة، لكني توقفت ولم أستطع أن أكمل، إلى آخرها. بدأنا بعض الشباب قلنا لمن كان صوته جميلا: أنشد يا فلان لنا إنشودة. قال: ها والله يضحكون علي الطلاب زملائي. انظر المعوقات، انظر بدء قتل الموهبة والقدرة. ما دمت تقول أنني أشعر أن صوتي جميل، لماذا إذن تقول أستحي أن يضحك علي زملائي؟ بالعكس، قد تكون فكرة، قد تكون بداية. وهكذا أنا أرجو من الجميع الآن خلال دقائق محدودة أن يفكر: ما هي موهبتك؟ ما هي الفكرة التي تجول في خاطرك؟ ماذا في نفسك؟ ابحث عن نفسك، وإياك أن تأيد هذه الفكرة وأن تقتلها. لا تكن مجرما، لا تكن مجرما مع نفسك فتقتل هذه الفكرة في 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 في, في نفسك أو في عقلك، ثم تأيدها ثم تخسر كثيرا. ربما تكون هذه الفكرة سبب من الأسباب التي يجعل الله تعالى فيها خيرا كثيرا لك. نقف، مستعدون للوقوف دقائق؟ وقوف فكري، ليس وقوف جسمي، وقوف فكري. أتمنى، وسآتي بإثنين هنا معي يجلسان، وأتمنى أن يأتي كرسي آخر، سآتي بإثنين من الشباب. صاحب فكرة في رأسه ونفذها ووجد شيء من النجاح، والآخر صاحب فكرة فعلا كانت في رأسه وتشغله لكنه لم يستطع أن يخطو فيها أي خطوة. أتمنى أن يشاركني 2 من الشباب حتى نستطيع أن نصل لما نريد. طيب، أقف دقائق، وأتمنى خلال الدقائق أن تركز فقط في هذا الشأن: ما هي الموهبة التي أجدها في نفسي؟ ما هي الموهبة التي القدرة التي أجد أن الله تعالى أعطاني إياها؟ بماذا أتميز أنا يا فلان؟ أنا مع نفسي بماذا أتميز؟ نبدأ. بسم الله. ها، نقف. طيب، الذين فكروا في فكرة، على الأقل مجرد فكرة وجالت في الخاطر الآن، يرفعون أيديهم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم الأغلبية، يعني ما شاء الله. يكفيني أنك الآن مجرد أنك فكرت بفكرة، أرجو أن لا تموت هذه الفكرة، أرجو أن لا تموت هذه الفكرة. وسأصل لسؤال قبل أن أختار الاثنين، شباب هل أذهانكم الآن صافية نقية أم مشوشة ومشغولة؟ هل أذهانكم الآن وأنتم تفكرون قبل قليل صافية ونقية أم أنها مشوشة ومشغولة؟ لأن إذا كانت مشوشة ومشغولة فربما الفكرة ستكون ضبابية، سيكون عليها ضباب. والواقع أن الكثير من الشباب الآن لديه الكثير من الأفكار لكنه دائما مشوش، دائما مشغول، دائما مشوش، دائما مشغول، ما عنده الوقت الذي يجلس فيه قليلا، الذي يجلس فيه قليلا ليكون البال صافي ونقي. الذين رفعوا أيديهم قبل قليل وقالوا عندنا أفكار وهم كثيرون، أتمنى أن يخرجوا إلى البر لوحدك، اركب سيارتك واذهب للبر لوحدك وشف لك يعني مثيله ولا راس جبل صغير ولا شعيب ولا شغية واجلس فيها وصفي ذهنك تماما وريح بالك وحاول أن تأخذ فقط فكرتك هذه وأن تفكر فيها تفكيرا صافيا نقيا، ثم حاول أن تستجلب أسباب نجاح الفكرة، ابتعد عن معوقات نجاح الفكرة. أنا أريدك أن تستجلب في البداية أسباب نجاح الفكرة، هذه فكرتي، ما كيف يا ترى أستطيع أن أجعلها فعلا واقعية وأستثمرها بطريقة صحيحة؟ سجل أسباب النجاح، سجلها. بعد أن تنتهي سجل ماذا تحتاج، لا تفكر في المعوقات، لأنك إذا فكرت في المعوقات ستكثر المعوقات بشكل كبير في ذهنك وستحجب عنك الكثير من الحقيقة التي أنت قادر عليها. لا يوجد شيء يخلو من معوقات، ما في شيء بالدنيا ما فيه معوق. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الفر والإقدام وصيرته بطلا هماما، نفسه التي بين جنبيه. أنت قادر على أن تصنع من نفسك شيئا. هذا الكتاب بين يدي وجدته جميلا، بسيطا في فكرته، بسيطا جدا في تجاربه، بسيطا جدا في الجوانب العملية، والله يشحذ الذهن بشكل كبير، يعطينا أشياء. اسم الكتاب تجارب علمية للناشئين، وفرحت عندما قال للناشئين، تصورت نفسي ذلك الشاب الصغير الذي جالس يفكر وهو يقرأ. وفعلا مرت في حياتنا أمور كثيرة جدا مما ذكرها الكتاب الآن هي بين أعيننا ونعيشها في واقعنا، لكن لا نفكر فيها التفكير الصحيح ونستمرئها ونعتادها فتذهب علينا الكثير من الأفكار. نتمنى إن كانت مدارسنا تلقننا حفظا في مناهجنا وحشوا، ولا شك أن في الحفظ خيرا كثيرا، لكننا نريد أن نرجع للجانب العملي في حياتنا، فإن في مثل هذه الكتب جوانب عملية تحيي الكثير مما في نفوسنا. الأشياء كيف تعمل، الأشياء كيف تعمل، كيف تعمل؟ هل سألت نفسك هذه الكاميرا كيف تعمل؟ هل سألت نفسك الجوال الذي بين يديك كيف يعمل؟ هل سألت نفسك هذا الصوت، هذه اللاقطة للصوت يا ترى كيف تعمل؟ لاقطة صوت، لاحظ، غير مرتبطة، يعني لا بسلك ولا بشيء، هكذا كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ اسأل نفسك هذا السؤال لكثير من الأشياء التي بين يعني يديك وأمام ناظريك، وستجد أن السؤال بكيف يفتح لك آفاق وأفكار كثيرة لا تخطر لك على بال. هذا الكتاب يعطيك تجارب، تجارب للناشئين، تجعل من العلم الذي نراه الآن بين أيدينا، الكهرباء والنور والظلمة والمغناطيس وغيرها، هذه الأمور كيف تعمل، مجرد تجعلها يعني الجانب العلمي فيها يتحول إلى جانب متعة وتسلية، ولذلك يعطيك إياها بطريقة مصورة وبسيطة جدا، يعني الضوء والألوان والكهرباء، ويعني يعطيك حقيقة بهذا الترتيب جوانب موجودة. قضية الكهرباء يقول التي بين أيدينا، قضية الأنوار الآن، قضية اللمبات، قضية السخانات، ثم إذا ذكرها لك كيف طريقتها يقول لك الآن أعد يعني بعض الجوانب حتى تستطيع أن تعمل مثلها، أعد مثلا والله كذا وأعد القضية الفلانية
يعني لاحظ سأعطيك الآن، يقول لك مصابيح وأضواء، عندما يهبط الظلام ليلا نستخدم وسائل عديدة لتعطينا ضوءا. في الماضي كان الناس يستخدمون ضوء الشموع ويستخدمون لها بالنار لمساعدتهم على الرؤية في الظلام. اليوم أصبح عندنا مصادر ضوء عديدة، من أضواء مصابيح الغرف إلى المصابيح اليدوية اللي نسميها التريك أو غيره. مصادر هذه الأضواء تعطينا الضوء بطرق مختلفة. يقول بعد أن ذكر هذه المعنى، الآن قم بتجربة حول بعض مصادر الضوء. اللوازم، طلحية ورق، مسطرة، أقلام تلوين، مصادر ضوء مختلفة مثل شمعة ومصباح يدوي ومصباح جانبي ومصباح كشاف وضوء سقف. ثم بدأ يرسم لك رسما بيانيا للبدء في الاكتشاف، الضوء الساطع، الضوء الخافت، الضوء الثابت، الضوء المرتعش، حزمة ضوء إلى آخره حتى تتكون. ويذكر لك أشياء كثيرة جدا، يعني نمر الضوء، يقول الضوء والظل، الظل والظلام. هل حاولت يوما أن تمسك بظلك وأنت تلهو في الخارج في يوم مشمس ساطع الضوء؟ لو أحد يسويه قرأ وش الخبل ذا ولا لا؟ لو واحد اللي بيلحق ظلاله وبيمسك ظلاله قال هذا خبل، وش فيك يا وليدي؟ قال يا بابا ألحق ظلالي. قال الله يخالف علي، بس الله يخالف علي، وليدي يلحق ظلاله ويمسك ظلاله. هل حاولت؟ هذا الظلال كيف يتشكل عندما يقع الضوء على جسم صلب مثل جسمك؟ جسمك يمنع مرور الضوء، وهذا يترك خلفك منطقة ظليلة. الآن يقول شكل ظلال، حاول تشكل. اللوازم، قلم، لبادي الرأس، مقص، قطع من الورق المقوى، شريط لاصق، قشات شرب، شفاطات، قابل للثني، ملاءة بيضاء، خيط دوبارة طويل، ملقاط أو مشبك، غسيل إلى آخره. ثم بدأ يشرح لك كيف تستطيع أن تعمل هذا الأمر، وهكذا. على الأقل هذا الكتاب يعني يقول لك هل الأشياء المحيطة أمامها يعني محيطة بك من كل اتجاه كيف تعمل؟ هل سألت نفسك كيف تعمل؟ هذا في جوانب علمية. أنا خليني أجيك أيضا في جوانب شرعية وجوانب دعوية. أنت الآن تردد سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة، أليس كذلك؟ في الفاتحة ترددها 17 مرة في اليوم والليلة، هذا في الفرائض فقط، في الفرائض فقط غير النوافل. كل مسلم على وجه الأرض اليوم مكلف، ذكر كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، هو يقرأ الفاتحة 17 مرة. هل سألت نفسك فقط سؤال، لماذا؟ لماذا؟ لماذا أقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ تقول لأن الله كلفني، نعم حقيقة. تقول لأن عبادة، نعم. لكن ثق بالله كبيرة، أن الله تعالى أراد من هذا شيء عظيم، وأراد كنوز، وأراد أسرار، ليس فقط لمجرد أن تقرأها، لا. تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة، تكررها، هذا التكرار لماذا؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ لما سألت الكثير هل عن هذا السؤال، هل سألت نفسك؟ وجدت أن الكثير يقول لا والله ما سألت نفسي، فعلا ما سألت نفسي. وأنا أتمنى من كل واحد منكم يسأل نفسه، هل سألت نفسك هذا السؤال، لماذا فعلا أنا أكرر الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ طبعا من الصعب أن أجيبك على هذا السؤال، لأن السؤال أصبح ملع عليه كثير، وحاولنا نبحث، وقلنا أفضل من يعطينا البحث على هذا السؤال هو الأحاديث والآثار. قمنا وجمعنا تقريبا كل الأحاديث والآثار التي تتعلق في الفاتحة، 91 حديث وأثر، وجدنا من خلالها 11 سرا من الأسرار لتكرار الفاتحة. هذه الأسرار 11 سرا حقيقة، من تنبه لها، من وعيها، من فهمها، سيشعر أن الفاتحة كنز من الكنوز التي خسرنا زمن طويل جدا أننا نقرأها مجرد قراءة دون أن نعي هذه الأسرار أو أن نفكر بهذه الأسرار. هل تصدق أن الفاتحة وقراءة سورة الفاتحة بهذا العدد طاقة، يعطي المسلم طاقة عجيبة، طاقة داخلية، طاقة نفسية، طاقة روحية عجيبة جدا، يعني كأنك تمد نفسك بالبنزين كما يقال. لو أنك تنبهت فعلا وأجبت على نفسك لماذا أنا أقرأ، ولماذا الله فرض علي قراءة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة، بدءا منذ أن أقوم في الصباح الباكر في صلاة الفجر مرتين، ثم بعد ذلك في الظهر في وسط اليوم، ثم العصر قبل المساء، ثم بداية المساء، ثم في وسط الليل. ولماذا هذا التوزيع؟ هذا شيء مما يعطل بعض الناس. إذا عطلت الفكر فمصيبة، إذا أوقفت السؤال كيف ولماذا وأين مصيبة. سنبقى حقيقة يعني أمة متحضرة وأمة متأخرة، وسنبقى أفراد يعني متأخرون كثيرا. هنا نستطيع حقيقة أن نشعل عقولنا وأفكارنا. الأوراد التي أنت ترددها في صلواتك ربما فيها الكثير الكثير من المعاني والكنوز التي تفتح لك آفاق وتفتح لك معالم وتفتح لك حقيقة أفكار كثيرة، لكننا لأننا أصبحنا نرددها مجرد ترداد استمرأناها، اعتدنا عليها كما يعني في اليوم كم نقرأها ونرددها إلى آخره. لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وتقول أنت ربنا ولك الحمد، وتمر هذه الجملة من الإمام ومنك أنت دون أن تقف معها ودون أن تفكر في معناها ودون أن تفكر أصلا في السؤال والجواب الذي فرضه الله علينا. لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، تقول أنت ربنا ولك الحمد، ثم ينتهي الأمر. لا قف قليلا، يعني الإمام يقول لك أن الله يسمع للإنسان الذي يكثر الحمد، والله تعالى وأنت يا عبد الله الآن تقول ربنا ولك الحمد فأنت حمدت الله. إذن خذ فائدة أن الله يسمع لمن يحمده، يحمد لمن يكثر الحمد، يسمع الله تعالى منه. كم كانت تمر عليك هذه اللفظة كثيرا، هل وقفت وحاولت أن تفكر معها مجرد هذا التفكير؟ إذن إذا كنا لا نفكر يا إخوة في أشياء كثيرة تحوط في حياتنا بجانبنا، دائما ننظر للبعيد وقليل ما ننظر لما تحت أرجلنا ولما حولنا. حتى لو أنك فكرت في مشروع أو فكرت في أحد يعينك في أي قضية من القضايا، تجد دائما أنك تبعد النظر وتنسى في الناس الذين حولك، أولادك، زوجك، بناتك، أقاربك، أصدقاؤك، زملاؤك، ربما يكونون أكثر الناس عونا لك في قضية من القضايا، لكنك لا ترى قدراتهم، لا ترى مواهبهم، لا ترى ما الذي يجري حولك من هذه الأشياء. هل تصدقون أن البعض من الآباء والأمهات لا يعرف قدرات أبنائه ولا يعرف فعلا المواهب التي لدى ابنه، وربما يفاجأ من المدرسة أن ابنه رائع في الخط أو رائع في الصوت أو رائع في بعض الجوانب العلمية، يعني فوجئ أن المدرسة التي أخبرته بوضع ابنه. إذن قضايا كثيرة جدا حقيقة نغفل عنها عندما ننسى أن نعمل العقل والفكرة لمجرد كثير من القضايا التي استمرأناها من حولنا. الآن من من الشباب أريد شاب فكر بفكرة مرت عليه فكرة فعلا أحسن صناعتها ومضى فيها بدأت بوادر النجاح إن لم يكن نجح، وأريد آخر فكر بفكرة حاول أن يصنعها أمامه معوقات توقف عنها. من سيشاركني الجلسة؟ ها شباب، طيب تفضل. نريد آخرا، ترى ما تفضل. شباب أرجو أن لا نصدق من يتهم الدين بأنه سبب خمولنا أو ركود تفكيرنا ممن لا يعرف حقيقة الدين. يأتيك إنسان مع الأسف لمجرد أنه مفكر مثقف ويتهم الدين بالرجعية والصالحين بالرجعية لمجرد أنه متدين. لا والله. لماذا؟ تفضل يا إخوان، استريحوا. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ أنا فقط سأرجعكم بسرعة قبل أن أبدأ مع الأخوين، سأرجعكم بسرعة يعني لأصول شرعية في كتاب الله عز وجل. قضية التدبر والاعتبار والتفكر والتفكير والنظر عبارات وجمل مترادفة على معنى واحد، كلها تؤدي مفتاح العلوم إلى تحرك الفهوم إلى قضية المعارف وتفجر يعني مفاهيم الإنسان. جاءت مادة الفكر في 18 آية في القرآن، جاءت مادة الفقه أفلا يفقهون، التفقه بمعنى الفهم بنحو 20 آية
جاء الفقه بمعنى الفهم بنحو 20 آية. العلم مرادا به علم الناس لا علم الله، جاء في نحو 106 آيات. جاءت مادة الرأي على تصريفها الرأي جاءت في 80 آية. جاءت مادة النظر في نحو 23 آية. جاءت مادة العقل في القرآن في نحو 133 آية. جاءت مادة النهى بمعنى العقول في 2. جاءت مادة لفظ الفؤاد بمعنى العقل في 16 آية. جاءت مادة اللب والألباب في 16 آية. جاءت مادة التدبر أفلا يتدبرون في 4 آيات. وجاءت مادة الفهم في 1. ثم يأتي من يأتي يتهم الدين في قضية الخمور وتعطيل العقل والتفكير. القرآن يؤصل المنهج السليم للتفكير. القرآن جاء فعلا ليرفع يعني الركام عن العادة وعن الإلف، ركام الشهوات المضلة للعقل أو الشبهات المضلة للفطرة في أمور كثيرة جدا. تأمل الآيات التي جاءت مثل هذه التصاريف في السنة النبوية. جاءت الكثير من الأحاديث والآثار لتؤكد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، يعني إذا تأمل ارتباط هذا المعنى وهذا الكون عندما يدير الإنسان الفكر والتفكر في الشمس والقمر كآيات تدل فعلا على عظمة هذا الكون وعظمة الخالق جل وعلا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان أن بلالا رأى النبي يبكي فقال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، يقول أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم ذكر آخر الآيات في آل عمران. إذن لما يكون سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في مادة الفكر والتفكير وأقاويلهم وعباراتهم التي تؤصل تعليم التفكير الصحيح البناء بهذا المعنى العظيم، اسمعوا لما يقول أو لبعض بس فقط جملهم. محمد بن واسع يقول إن رجلا من أهل البصر ركب إلى أم ذر بعد موت أبي ذر فسألها عن عبادة أبي ذر فقالت كان نهاره أجمع في ناحية البيت يفكر. ابن عباس يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. ويقول أيضا التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والندم على الشر يدعو إلى تركه. الفضيل يقول الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. الفكر لما يعمل الإنسان عقله وفكره. إبراهيم بن أدم يقول إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل. الفكرة مخ العقل. لقمان يطيل الجلوس، كان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه ويقول يا لقمان إنك تديم الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان آنس لك. قضية الخلطة التي أهلكت اليوم وضيعت علينا كثير من طاقاتنا. وين الشباب اليوم؟ طالعين للبر. وين الشباب اليوم؟ طالعين للمخيم. وين الشباب اليوم؟ في الاستراحة. وين الشباب اليوم؟ وهكذا. طيب إلى متى؟ منهج من أعظم مناهج تربية النفس وتزكيتها وإعمال العقل والإبداع عند السلف الصالح الخلوة. الخلوة التي فقدناها في زماننا هذا. وأصبح من يخلو بنفسه ربما يتهم بعض الأحيان بالاكتئاب وأنه مريض وأنه عنده مرض الانعزال والعزلة عن الناس. نعم ربما هناك شيء من هذا المرض، لكن ربما أيضا الكثير من يعني الاتهام للمكتئبين بأنهم مرضى أو بأنه مكتئب الذي ينعزل بأنه مريض أو مكتئب هذا فيه نظر. وأرجو أن نراجع حتى كلام الأطباء المتخصصين في مثل هذا المجال، لأنه ثبت أن بعض الذين يكثرون العزلة هم أكثر الناس تفكيرا وإبداعا. أكثر الناس تفكير وإبداع. ولذلك كانوا يخرجون إلى الجبان إلى الصحراء. لما أدعوك أن تخرج للجبل وللشغية والعراس مثيلة كما ذكرت قبل قليل لا تظن أنه بدعا مني، لا، هذا كان منهج حتى للعقلاء والمبدعين والعلماء. حتى اقرأ في إن شئت إن لم ترد من علماء الإسلام وأهل الفقه والتخصص فارجع إلى العلماء الغربيين، فإن الكثير ممن أبدع وأحسن واخترع كان قد انعزل في نفسه ودخل المختبرات وأغلق على نفسه باب معاهد البحوث وجلس أو خرج للصحراء أو جلس تحت شجرة وكان ربما يفكر وحتى أبدع وأخرج. يقول وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل إلا عمل. ويقول أبو سليمان: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. ويقول الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. استنبط يا أخي، شغل فكرك شوي. يقول أيضا: فكر قبل أن تعزم. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله، وكثيرا ما يتمثل بقول القائل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. المهم أن يكون لك تفكير وفكرة. يقول الغزالي: لا يخفى أن الفكرة هو مفتاح الأنوار. الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. مصيدة المعارف والفهوم. وصدق رحمه الله. يقول سفيان بن عيينة كان أو سئل أعرابي عن الدليل لإثبات وجود الله. أعرابي ليس لديه علم، لم يقرأ كثيرا، فماذا أجاب؟ فقال بفطرته البدوية الصافية. هنا لما أقول لا تفكر أو حاول أن تجلس صافي نقي، فرغ نفسك. بعض الشباب من كثرة جلساته واختلاطه يعني أصبح ليس لديه وقت لصفاء الذهن ونقاء الذهن. أنا أدعو إلى صفاء الذهن ونقاء في جلسات محددة خالصة لك. بعض الشباب إذا جلس ساعة واحدة في البيت يكاد يجن، يكاد يجن، يظن أنه خلاص أصبح عنده فراغ ولا يمكن أن والله يستقيم، يبحث له عن شيء يقضي في هذه الساعة. لا يا أخي الكريم، هذه الساعة فرصة لك، حاول أن تجلس وتخلو بنفسك وتعمل العقل. لما سئل ذلك الأعرابي عن إثبات وجود الله، لو سئل أحدكم الآن، سأله أي إنسان: أثبت لي وجود الله عز وجل، ستجد ربما يفكر يبحث عن أدلة. الأعرابي مباشرة أجاب بكل نقائه، بكل صفائه، بكل فطرته. قال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على الصانع العليم الحليم القدير؟ بلى والله. إذن أخذها بكل بساطة مما حوله. إذن أنا أقول دعوة لنفسي الضعيف وللشباب: تأمل في نبات الأرض وانظر. تطلع للبر، الأرض الخضراء الآن جميلة، لا يكون فقط ولا تأنس وتبسط النفس، وهذا حق لك، لكن أيضا تأمل، أعمل الفكر. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذن هي دعوة في النصوص، في الآثار السلف، في القرآن، من السنة، من الكلمات، حتى من ألسنة الأعراب، إلى أن نعمل العقل والتفكير. لكني أقف هنا سؤال: هل الأفكار وحدها كافية؟ هل مجرد أن يوجد فكرة كافية؟ سنرى من خلال الآن اللقاء بالأخوين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله يا أخي الكريم، كيف حالكم؟ الله يحفظك. ممكن تعرف بنفسك؟
أخوكم في الله أبا حمزة رمضان بن فتحي أبا مسلم من جمهورية مصر العربية، أعمل محاسبا في إحدى المؤسسات هنا.
أهلا بأخي رمضان، حياكم الله. الأخ الكريم
أحمد بن عوض مطيري، طالب ثانوي.
أحمد طالب ثانوي، أي صف يا أحمد؟ ثالث ثانوي. طيب نبدأ بك يا أحمد، أنت صاحب فكرة صنعتها، خطوت فيها خطوات نجحت، أو الصنف الآخر؟
إلى الآن لا.
طيب أقرب بس المايك من فمك. طيب أعطنا، ما هي فكرتك يا أحمد وماذا عملت فيها؟
الفكرة كانت برنامج يهدف إلى إقامة زي الحركة أو شيء من هذا القبيل، يستهدف بعض الشباب، يعني سواء إناث أو ذكور، وعدت كانت على ورق وكل شيء مكتوب، وكانت محسنة الصياغة. بس في بداية العمل المشكلة اللي واجهناها كان في صياغة نفس المادة المطروحة، يعني كانت على شكل زي المقطع زي برامج اليوتيوب والأشياء هذه. المشكلة اللي واجهتنا في الإنتاج
قبل، بس أنا ودنا توضح الفكرة للإخوان الآن وهم يسمعون بالضبط، ما هي الفكرة؟
الفكرة يعني مثلا الآن الإسلام، يعني لما تذكروا في أواسط أوروبا مثلا، إذا قلت إسلام على طول قال إرهاب، فلما تنشر أولا تعطيهم مبادئ وأشياء أنه إحنا هذه الحركة دي تدعو إلى هذه المبادئ. فبالنهاية يعني تصير الحركة دي لها مبادئ كثير ننشرها بمقاطع، كل مقطع له مبدأ، في النهاية نكشف لهم أنه هذا الإسلام فعلا، هذا هو الحركة دي كلها كانت إسلام يعني.
جميل جميل جميل، يا سلام يا أحمد.
فيعني هو خلاص تغير، لأنه التضليل هناك يعني ملحوظ وملاحظ.
طيب لماذا فكرك توقفت يا أحمد؟
والله السبب هو من ناحية الإنتاج والتعاون كان قليل، يعني ما في إلا أنا وواحد بس يمكن اللي نفكر، يعني دائما نجلس كذا تفكر ساعة ساعتين ثلاث وتكتب وتضبط، بعدين اللي نواجه يعني مشكلة البرمجة وزي كذا، لأنه الحاسب مستوى أداء ضعيف شوي، فكان من ضمن الخيارات أنه تعلم شلون تنتج. فهذه اللي حاليا حنا نشتغل عليها يعني، ولا واقفين حاليا
يعني. ما زلت تعملون الآن على الفكرة ولا توقفتوا نهائي؟
شبه توقفت، لكن هو يعني
لماذا توقفتوا يا أحمد؟ يعني توقفتوا لعدم وجود مبرمج يساعدكم؟
إيه يمكن شيء زي كذا.
هذا واحد؟
إيه.
في سبب ثاني؟
الفريق العمل هو نفسه يعني ما لقينا أشخاص، يعني لما تعرف فلان مثلا، يعني تعرف حنا شباب، ففلان منتج يعني أنا ما أعرف إلا ذا، فلما أروح لفلان يقعد يصرف كذا، فهو أصلا مو فاضي يعني ما زي الشباب
يعني. يعني كأنك تقول لم أجد من الشباب منتجا أو يعني يعمل في الإنتاج فيشاركني، ولم أجد مبرمجا فيساعدني.
نعم.
طيب هل هذا خلاص يعني يجعلك تقف ولا يجعلك تواصل بحثك؟
لا هذا أكيد يجعلك تواصل، لكن مشكلة نفس اللي أقول لك أنا اللي نفكر إحنا اثنين، يعني إحنا اللي بدينا الفكرة، فالمشكلة يعني يمكن الضعف من الآخر ومني أنا أيضا، تكاسلنا يعني شوي زي كذا.
إذا أنت صاحب فكرة فكرت بها حاولت أن تخطو فيها خطوات لكنك توقفت لهذه الأسباب.
نعم.
جميل. طيب نسمع من رمضان.
يا فكرتي هي أمر الدعوة إلى الله وحسن الصوت، ثم بدأت بهذه الفكرة ببعض الشباب الصغير من حلقات دروس علم صغيرة على هيئة حلقات لبعض الشباب من سن 10 سنوات إلى 20 سنة، ثم بعد ذلك ارتقى الأمر إلى الدعوة إلى دروس علمية لبعض الحاضرين في المساجد، ثم بعد ذلك ارتقى الأمر إلى خطب الجمعة. ولكن مما جعلني أستوقف عن هذه الفكرة هو أمر السفر ثم البحث عن العمل، وكانت هذه الفكرة لدي وأريد أن أكون مثل أحد الدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل، خاصة وأن بعض الشباب يحتاج بالفعل، وأنا أقول بنفسي يحتاج بالفعل إلى ما يأخذ بيده خاصة في هذه الفترة، خاصة وأن الإنسان في تلك الفترة يجد أن أهل الباطل يجتمعون عليه وأهل الحق منفرطون عنه.
طيب أنا بودي بس توصل الفكرة بالضبط باختصار عن جانب عملي، أضرب لنا مثال حتى نفهم الفكرة.
والله أنا كنت بدأت بهذه الفكرة فبفضل الله عز وجل بدأ بعض إخواني يستجيبون إلى هذا الأمر، وبالفعل أردنا أن يكون هذا الأمر له أثر، ولكن
أعطينا الفكرة يا رمضان، ما هي الفكرة بالضبط؟
الفكرة هي الدعوة إلى الله عز وجل.
أن تقول من خلال الصوت، من خلال بعض الصغار أو كذا.
الفكرة كانت تعليم أمور دينية خاصة للشباب ما بين 10 سنوات و20 سنة، وهذه الفترة بالأخص كنا نأمل أن نجد فيها من هذه الشباب ما يرقيهم، وخاصة أن هذه الفترة هي فترة مراهقة لبعض الشباب، ومنها إما أن ينحرف وإما أن يكون على طريق مستقيم.
لماذا توقفت فكرتك يا رمضان؟
توقفت فكرتنا وذلك بسبب انشغال بعضنا بأمر البحث عن العمل والسفر، وهذا هو الذي وقف فكرتي هذه، لكن كنت أأمل من الله عز وجل أن تستمر هذه الفكرة، وبفضل الله عز وجل كان هناك من إخواني الذين كانوا يدرسون معي في هذا الأمر، بفضل الله عز وجل هم الآن أصبحوا من أفضل وأفاضل الدعاة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
أنا أشكر الأخ الكريم رمضان. رمضان ماذا يا رمضان؟
رمضان فتحي أبو مسلم.
رمضان فتحي
ابن مسلم.
أبو
ابن مسلم.
ابن مسلم ها.
نعم.
وأشكر أيضا أخي الحبيب أحمد ابن أحمد عوض المطيري. طبعا أنا أهديهم لمشاركتهم معي كتابي الأخير الخارطة الذهنية للقرآن الكريم إهداء خاص لهما. طيب يعني نموذجان سريعان لكثير من الأفكار التي تجول في الخاطر عند البعض من الشباب ثم سرعان ما تتوقف ليس من الأسباب. طبعا لاحظوا يا شباب أنا بسرعة سأعطيكم فقط وسائل لأن أعرف أن الوقت انتهى وسأترك المجال إذا كان فيه بعض الأسئلة بس فقط دقائق حتى انتهي. طبعا عندي بعض النماذج عندي بعض الأمثلة يكفي نموذج مثلا. لاحظوا من أراد من الشباب أن يبحث عن نموذج من السلف الصالح الآن صحيح البخاري دائما أذكر به الشباب صحيح البخاري أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل على وجه الأرض أعظم كتاب وأصح كتاب. البخاري كان شابا صغيرا لما بدأ التأليف في كتاب صحيح البخاري وأصل الفكرة كانت فكرة شيخ جالس مع تلامذته في درس أبو إسحاق بن راهوية يقول لو أنه ألف كتابا في الصحيح هذا في القرن الثالث الهجري في القرن الثالث الهجري ما كان في إمكانات ولا حاسب آلي ولا طيران ولا تلفونات ولا غيرها من التي ممكن يستعين بها الإنسان في تسهيل مهمته. ثم سلك البخاري يقول فوقع ذلك في نفسي. لاحظ النفس إذا وقع فيها فكرة لا يمكن أن تهدأ هذه النفس لا يمكن أن تهدأ النفس إذا كانت الفكرة فكرة خالصة لله وفكرة قوية لا يمكن أن تهدأ. فالبخاري رحمه الله ذلك الشاب قال فوقع ذلك في نفسي ثم لما نام قال رأيت في المنام أني واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي مروحة مهفة أذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استعبرتها قيل لي أنك تذب الكذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الفكرة حتى في المنام مع صاحبها حتى وهو نائم أصبح يحلم بها كما يقال. هذا صاحب الفكر الحقيقي لا يتركها لا يستسلم لها. كما ذكرت هل يمكن لأب أن يترك ابنته هكذا وهي لم يجد يقول والله ما وجدت لك طعام أو ما وجدت لك لباسا أو يعني ما استطعت أن أفعل لك شيء. ما يمكن سيبذل الكثير والقليل والكبير والصغير من أجل أن يعتني بابنته هذه. ولذلك أنا أقول لشاب لا تتعجلوا على أنفسكم خذوا بعض ما نحتاجه لنحول أفكارنا إلى مشاريع وبرامج. واحد الممارسة الفعلية للتفكير وكثرة مزاولته دائما عود عقلك مرن عقلك العقل يحتاج لتمرين إلى أن تفكر كثيرا إلى أن تفكر تفكير إيجابي حقيقي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم من يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. فمرن نفسك على كثرة التفكير. ثانيا حسن التقدير والتخطيط لهذه الأفكار حتى تتحول إلى مشاريع. أنا دائما أقول كلمتان خفيفتان متشابهتان نفس الحروف تماما هما ركيزة النجاح في الحياة. ما هما؟ نفس الحروف فقط تقديم وتأخير. إدارة وإرادة إدارة وإرادة اكتبهما سجلهما قيدهما احفظهما رددهما. إدارة وإرادة. الإدارة تنقسم إلى قسمين إدارة الذات إدارة النفس اللي هي إدارة الذات وإدارة الوقت. من لم يدر وقته ومن لم ينجح في إدارة ذاته لن يستطيع أن يجعل أفكاره إيجابية. والإرادة تنقسم إلى قسمين العزيمة والإصرار والمداومة والاستمرار. العزيمة والإصرار والمداومة والاستمرار لا يكفي العزيمة والإصرار. أحمد يقول بحثنا وقفت لأن يستطيع أحمد يأخذ الخطوة الثانية اللي هي الاستمرار والمداومة يبحث يستمر لا ينقطع حتى يجد فعلا المبرمج أو المخرج الذي أو المنتج الذي يعينه لإنجاح فكرته. إذن هذه حسن التقدير والتخطيط كمرحلة ثانية. ثالثا الهمة والعزيمة، وذكرتها في ضمن هذه الجوانب. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فالصعب في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الدوافع متأججة الاشتعال، هذه تكاد يعني تصبح قليلة جدا في زماننا، عملة نادرة في زماننا، الدوافع المتأججة الاشتعال. والدوافع المتأججة الاشتعال يعني أصورها لكم بمثل أو موقف صيني. شاب صيني جاء ليسأل حكيم أحد الحكماء الصينيين، وسألوا عن قضية أنه كيف يعني أستطيع أن أكون متحمسا بطريقة صحيحة، لأن البعض قد يتحمس لكن بطريقة خاطئة. فقال له، بيّن له وذكر له أن سر النجاح هو الحماس الحقيقي الإيجابي، وآكر أن هي الدوافع. فطلب الشاب المزيد من التفسير، يعني قال لم أفهم، أريد جانب عملي. فما كان من الحكيم إلا أن أمسك برأس الشاب، وكان عنده إناء فيه ماء، ثم قام وغطس رأس الشاب بالإناء اللي فيه ماء. طبعا الشاب لم يتحرك للثواني الأولى، بعد ذلك بدأ يحاول رفع رأسه من الماء شيئا فشيئا، ثم بدأ يقاوم يد الحكيم بشدة عندما أحس بالاختناق ليخرج رأسه من الماء. عندما أيقن أن حياته في خطر بدأ فعلا يجاهد وبقوة، حتى استطاع أن يتغلب على يد الحكيم الضاغطة. فلما استطاع ورفع رأسه وتخلص من الحكيم، قال له الحكيم: هكذا أنت، هكذا هو الحماس الإيجابي. الحماس الإيجابي في الخطوة الأخيرة، ليس في الخطوة الأولى والثانية والثالثة، في الخطوة الرابعة الأخيرة لما حس أنه كاد يموت، وإذا به يستطيع يضغط بقوة. هذه الدوافع المتأججة الاشتعال التي نعلم أننا يجب أن نحييها، هي موجودة في نفوس الشباب، لكن يجب أن ندل الشباب عليها حتى يستطيعون أن يتحركوا فعلا في كثير من قضاياهم وأفكارهم إلى النجاح فيها. أخيرا حسن اللجاء والتوكل على الله عز وجل، والأخذ بالأسباب المادية والشرعية لنجاح فكرتك. نعم هناك أسباب، خذها، حاول تفعلها، لا تقف لمجرد والله أنك انتهيت، أو أنك والله اعتمدت على الأسباب المادية. هل تصدقون البخاري لما نجح أو لما بدأ في عمل كتابه الصحيح كان يحرص على الجانب المادي اللي هو الجانب الفني، تحقيق 5 شروط في الحديث الصحيح التي اتفق عليه العلماء على أن شروط الحديث الصحيح بدونها لا يمكن يكون الحديث صحيحا: أن يكون الراوي عدلا، أن يكون متصل السند، أن يكون تام الضبط، ألا يكون شاذا ولا معللا. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، إلى أن قال: فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد، عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قادحة فتوذي. 5 شروط، البخاري حرص على كل حديث أن يوفر فيه 5 شروط بطريقة عجيبة. وقلت لكم ما عنده تلفون يسأل يرتحل، ما عنده سيارة يركب، لا، بذل شيء عجيب. لما انتهى وحقق الشروط وأثبت الأحاديث عنده صحيحة، قال شيء عجيب، قال: ما وضعت حديثا في كتابي هذا إلا بعد أن صليت لله 2 ركعتين أستخير الله هل أضعه في الصحيح أم لا. يا الله، عدد أحاديث البخاري بدون المكررات، مع أنه بالمكررات هو فعلها، لكن بدون المكررات 2600 حديثان عدد أحاديث صحيح البخاري، وهو يقول: ما وضعت حديثا إلا بعد أن صليت لله 2 ركعتين. يعني كم ركعة صلاها البخاري حتى يخرج لنا ويصنع هذه الفكرة بطريقة صحيحة؟ كم ركعة؟ أكثر من 5000 ركعة. هذا الجانب التوكل والإيمان والثقة بالله والاعتماد على الله. انتهى من الأسباب المادية وعملها، لكنه حرص على الأسباب الإيمانية والشرعية وحقيقة التوكل. أكثر من 5000 ركعة استخارة، حتى هل يضع أم لا؟ ولذلك لا نعجب أن ينال هذه الفكرة وهذه الصناعة العجيبة من البخاري، تنال هذه المرتبة. أصح كتاب بعد كتاب الله اليوم البخاري، يا الله هنيئا له، حي بعمله، حي باسمه، حي بذكره، أكثر منا نحن كثيرا. والله إن البخاري الذي مات في القرن الثالث 256 للهجرة، في منتصف القرن الثالث، البخاري الذي مات في خرتنك في بخارى ودفن في خرتنك، الآن هو حي ويذكر اسمه أكثر من الكثير من الأحياء، وعمل الصالح قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من الذي اصطفى البخاري؟ هو بنفسه، هو الرجل عرف كيف يعمل. اقرأوا يا شباب سيرة البخاري، اقرأوا البخاري كيف كان صغيرا، عمره 11 سنة وهو في حلق المحدثين، عمره 16 سنة وقد ألف كتابه التاريخ الكبير اللي هو في علم الجرح والتعديل. اقرأوا هذا الشاب العجيب الذي فعلا استطاع أن يبقي له اسما وأن يبقي له مشروعا وأن ينجح في مشروعه بالاعتناء بالأسباب المادية والأسباب الشرعية فعلا كما ينبغي. الأمثلة كثيرة حقيقة، وأيضا هناك كثير من المحاور أتركها الآن ولعل شاء تطرح تسمعونها في أساليب تنمية التفكير، في أساليب صناعة المفكرين، في نماذج للمعاصرين في بعض يعني الاختراعات أو غيرها التي نجحوا فيها وكسبوا المادة، كسبوا مال البزنس. أقول لك يعني ممكن الشاب يكسب مال، لا يتبعك الجانب الشرعي ولا الجانب الخيري ولا الجانب الدعوي، خلوا يتبعك الجانب الدنيوي لأن تفكر وفعلا تنال. أعجب من بعض الشباب اللي يقول والله ما وجدت وظيفة، أو جالس نائم على ينتظر حافز، أو على الاستعوذة المبطنة الشركات تضع تقول تعال نعطي ناخذ اسمك فقط ونعطيك 2000 ريال. يا سلام، مبسوط الشاب نايم ومستانس بكبن الوسادة وياخذ 2000 ريال. نسي أنه ظلم شابا، أخذ وسرق مكان شاب آخر المفروض أن يسعود هذا المكان ويعمل فيه. النظام عمل من قبل وزارة العمل لماذا؟ من أجل أن يفرض على الشركات أن يوظف شباب سعوديين مؤهلين لهذه الوظيفة. فهم ماذا يفعلون؟ يأتون ليخادعوا ويلتفوا على النظام فيضعون أي اسم شاب سعودي أو اسم أي فتاة سعودية بـ1000 ريال أو 2000 ريال، فتسرق أنت مكان هذا الشاب الذي كان الواجب أن يوظفه وإجبار على تلك الجهة توظفه. وهذا للأسف انتشر أخيرا، وأصبح الشباب مبسوط نائم مرتاح، الوسادة ما شاء الله ينام من الصبح إلى الظهر والمساء وهو فرحان يستلم 2000 ريال، ونسي أنه قتل وطعن بهذين 2000 ريال فكرا وصناعة وحضارة ومجدا وفكرا وإبداعا مع الأسف. أختم بهذا وأسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يحيي عقولنا وقلوبنا وإبداعاتنا وأن يجعلنا مفاتيح خير مباركين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا، ولا نملك إلا أن نقول بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. وإنني أتذكر أيها الأحبة الأكارم في مثل هذا اللقاء الذي يصنع الشيخ فيه الأفكار قصة ألب أرسلان الشجاع القائد الذي خرج في معركة من المعارك وهو قائد لها فهزم، فتفرق جيشه يمنة ويسرة، ومن ثم بعد ذلك هو فر بنفسه وجلس تحت صخرة يفكر ويتأمل في حاله ووضعه من العز إلى الذل. ثم بعد ذلك وهو جالس رأى نملة تحاول أن تصعد صخرة ملساء وهي صغيرة، تصعد الأولى ثم تسقط الثانية وهكذا الثالثة الرابعة العاشرة حتى وصلت 17 مرة، ومن ثم وصلت إلى القمة. فعجب ألب أرسلان من هذه الهمة العالية وقال نملة تحاول قرابة 20 مرة وتنجح وأنا أخسر مرة واحدة وأفشل، والله لأجمعن فلول جيشي ومن ثم أدخل المعركة منهزما أو منتصرا. وبالفعل جمع فلول جيشه ودخل المعركة وانتصر فيها. فهنا يا أحبة الكرام يجب أن يكون كل واحد منا في نفسه ألب أرسلان. نبدأ في الأسئلة أحبة الكرام وجمهورنا الفاضل للشيخ إبراهيم وفقه الله وسدده، وإن كان بعض الأسئلة لا تعلق بالمحاضرة وصلبها إلا أننا نطرح بعضها استثمارا لوجود الشيخ معنا. هذا سائل يسأل ويقول أنا أريد أن أصبح داعيا، ولكن أبي يريدني أن أصبح رجلا يكون عنده شركات وصناعات، فأنا مشوش إذا لم أسمع كلام أبي يكون هذا ليس من بره، أريد حلا جزاكم الله خيرا.
الله المستعان، الحمد لله. أولا سأطرح سؤال وأنتظر إجابته بعد إجابتي للسؤال، وسيكون جائزة الكتاب النسخة الأخيرة الباقية معي. أنا ذكرت أن الأفكار وحدها ليست كافية فيما نريد أن نصل إليه، وأن نحتاج الخمس أمور حتى نستطيع أن ننجح في فكرتنا. ما هي هذه الأمور الخمسة؟ هل في أحد يستطيع أن يأتي بالخمسة أمور؟ إن كان نعم نأخذ الإجابة بعد أن أجيب على السؤال المطروح الآن. مع الأسف أن بعض الآباء وهم كثير يريد أن يحقق ما يحقق من خلال ابنه ما فشل به هو فبعض الآباء لم ينجح أن يكمل الجامعة أو أن يكون طبيبا أو أن يكون مهندسا، فيريد من خلال ابنه أن يكون هو ذاك، فتجد أنه يلح على ابنه أن يدخل الجامعة الطب أو يدخل الجامعة في الهندسة دون، لا بأس أن تناقش ابنه، لا بأس أن يطرح الأفكار مع ابنه، لا بأس أن يبين رأيه، لا بأس أن يعني يأخذ، لكن في النهاية الاختيار والحكم للابن. للبعض من الآباء لا، هو يريد ويلح على ابنه أن يكون كذلك. الابن هنا يريد أن يكون داعية من خلال ما يجده في نفسه ومواهبه إلى آخره. الأب يريد لابنه أن يكون تاجرا، صاحب رجل أعمال، صاحب شركات وتجارات. إذن هل هناك محاولة وفاق من الأب والابن في حوار يجري بينهما ليستطيع الابن بكل شجاعة وأدب مع أبيه فيبين لأبيه أنني هذه قدراتي وهذه إمكاناتي وهذا ما أصبو إليه وهذا ما أطمح إليه، فافسح المجال لي يا أبي أن أبدع في هذا المجال الذي أنا أريد فيه. أو أن الأب قد يقنع ابنه من خلال أنني رأيت يا ابني عليك وعلى تصرفاتك وسلوكياتك أو على مقالاتك أو فكرك أنك قادر على مثل هذا، ويحاول الابن ويصل في النهاية هو إياه إلى أمر ما. لكن أن يلح البعض من الآباء أو الأمهات، أو أن يصر البعض من الآباء والأمهات على أبنائه وبناته أن يدخل تلك الكلية أو أن يدخل تلك الدورة أو أن يفعل ذلك الفعل دون أن يكون هناك قناعات من الابن أو حوارات مع الأبناء والبنات في مثل هذا المجال، فلا شك أن هذا خطأ كبير في التربية. وكما ذكرت ربما البعض من الآباء يحاول أن يعوض عن إخفاقاته أو عن ربما يعني أموره التي فشل فيها يوم كان شاب من خلال أبنائه، وهذا خطأ كبير. أنبه وأحذر الآباء لأن الابن قد يكون ضحية، كما كان البعض من الأبناء والبنات في كثير من مستقبلهم ضحايا لإجبار الآباء أو إلحاح الآباء على بعض مثل هذه المفاهيم، والله أعلم.
هذا سائل يقول: هل الإنسان بعد سن 40 يكون ليس له مجال للإبداع عموما الإبداع، وما نصيحتك لمن بلغ هذا السن لأن الخط ليس واضحا؟
طيب، الحمد لله على العكس تماما، وجدنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحمل الرسالة ولم يبعث في دعوته إلا بعد أن وصل 40 سنة. فكمال عقل الإنسان وكمال بنية جسد الإنسان واكتنازها بكل معانيها إنما تبدأ بالأربعين، ولذلك بلوغ النضج والقوة في الفكر والعقل والعطاء والجسد هو في 40. فمن لم يستثمر بلوغه 40 20 سنة إلى 60 في العطاء والإبداع فهو يخسر كثيرا. مع الأسف أن بعض الدراسات العلمية التي ربما تخرج هنا وهناك تقول لنا أن خلاص بدايات 40 تبدأ يعني أفكار وربما ملامح وربما هواجس عند البعض، ربما يشعر الإنسان أنه انتصف أو يسمى مرحلة منتصف العمر، وبالتالي يبدأ الإنسان في العد التنازلي وتبدأ الصورة السلبية التي تحضر ذهنيا لدى الكثير من يبلغ 40، وربما يشعر هو ببعض الأمور، ربما يبدأ السكر والضغط وبعض الأمراض وغيرها معه نظرا لاستجابته واستسلامه لمثل هذا الأمر. ويكفي أن تنظر للأئمة رحمة الله تعالى عليهم كيف يعني عانوا وكيف صبروا وصابروا، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم قال: من المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان لا يقف أي لحظة ولو بلغ ما بلغ من النفس. ولذلك جاءت عظمة الإسلام في كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إذا كان في يد أحدكم فسيلة وقامت الساعة فليغرسها. يغرسها، قامت الساعة، خلاص الساعة قامت، كيف أغرس؟ لماذا أغرس هذه الفسيلة؟ ما الحاجة منها؟ لكن مجرد الهم والنية الإسلام يجزي عليه فينال أجرها وإن لم يستثمرها وإن لم يستفد منها. هذا جابها كتابة يقولون، نقبلها كتابة ولا نأخذها شفويا؟ طيب، في أحد يعطينا إياها شفويا؟ الإجابة الخمس، الدوافع والأمور الخمسة. طيب تفضل، تفضل. نعم، ترى إذا أخطأت بواحدة لن نعطيك الجائزة.
هي يتيمة الجائزة.
طيب تفضل الله الاسم الكريم ثم أعطينا الأمور الخمسة.
أخوكم إبراهيم الكبريف.
ما دام اسمك إبراهيم يعطيك الجائزة ولا لم تجب.
الله يسلمك.
تفضل إبراهيم.
أولا العقل يحتاج إلى تمرين. ثانيا حسن التخطيط لهذه الفكرة المطروحة. ثالثا الهمة والعزيمة. رابعا الدوافع المتعجزة للسعال. خامسا حسن اللجاءة إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
زعوا معك الجمهور ما شاء الله.
إبراهيم أنت كتبتها وأنا ألقيها ولا كتبتها بعد أن طرحت السؤال؟ وأنت ألقيها وأنا ألقيها. طيب على كل جميل، لأن العلم صيد والكتابة
قيده.
جود صيودك بالحبال الواثقة. الناس كما يقول العلماء يقول الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط سطر. ضبط صدر وضبط سطر. إبراهيم الضبط عنده ضبط السطر، جود العلوم. وأنا دائما أقول للإخوة وأن تحضر محاضرة وأن جالس عند أستاذك حاول تسجل بعض الفوائد في مسودة، لأنك ستجد أن هذه المسودة بعد فترة سأصبحت كنز من الكنوز. وبعض العلماء في مسوداتهم أصبحت كتب تباع الآن ويجنى منها الذهب. صيد الخاطر لابن الجوزي كتاب صيد خاطر، الفوائد لابن القيم وغيرها. بعض الكتب سجلت وقيدت وجمعت فوائد فاستثمرها الإنسان. أحسنت يا إبراهيم.
تفضل إبراهيم تعال عند الشيخ.
إبراهيم ابن
عبد المحسن
ابن
علي
نهاية الاسم
الكبريش.
الكبريش استاهل إبراهيم.
الله يوفقك يا إبراهيم سددك. شيخنا الكريم، هناك طلبات كثيرة. أولا كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا يصدرون أسئلتهم، كثير من الإخوة يصدرون أسئلتهم بقولهم نشهد الله على حبك كما نشهده أيضا نحن على حبك.
أحبكم الله جميعا أحبتموني فيه، وأسأل الله تعالى يجمعني وإياكم في جنات الفردوس إن شاء الله.
آمين آمين اللهم آمين. وهناك رغبة كثيرة أيضا في أن يحصلوا على رقم للتواصل معك.
في رقم الجوال وفي الإيميل وفي صفحة التويتر، كلها من خلال التواصل ممكن. وسائل التواصل الآن تلاحقك بل تحشرك من كل مكان. ففي صفحة تويتر ممكن تتواصل من خلالها، شيء عام شيء بفوائد عامة، وممكن التواصل بطريقة خاصة. وفيه الجوال 0505136512. لكن نظرا لكثرة الرسائل في الجوال أو نظرا لكثرة تحقيق الأسئلة أو اتصالات في الجوال، أرجو أن ترسل رسالة، وإن جاءك إجابة أو تواصل أو رسالة أو رد عليك فالحمد لله. إما جاءك أرجو أن تعذرني، لأنه بعض الأحيان والله أني أصل يعني إلى 1000 أو يزيد من الرسائل، فلك أن تتخيل كيف ستقرأ 1000 مجرد قراءة، فكيف أيضا سترد عليها. لكن عموما في عموم الحالات يعني أتمنى لو كان عندي سبورة أكتب لك الإيميل أو
أيضا الشيخ نكتب ورقة ونمليها مكرر بعد الصلاة العشاء، الأخوان يملون يكررون.
طيب إذا ابن عبد الرحمن موجود، أتمنى أن تحضر الإيميل وتحضر حساب تويتر يا عبد الرحمن. وين عبد الرحمن؟ طيب عبد الرحمن جهزها بالإخوة كتابة حتى الآن يكتبونها. والجوال أعطيتكم إياه أعيد مرة أخرى 0505136512.
شيخنا الكريم، حسب ما أعرف أنك الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية، بودي لو أعطيتنا نبذة حتى يعرف الإخوة هذا المركز الذي تديرونه أسددكم الله وأعانكم.
الله يحفظ. مركز رؤية باختصار هو أحد الأفكار، هو أحد الأفكار من الأفكار التي فعلا يعني كانت المعوقات بشكل كبير، لكن الله تعالى أعان عليها ووفقنا، وما زالت المعوقات أن تصنع أن تصنع مركزا للدراسات الاجتماعية في مجتمع لا يعني يرى قيمة للمعلومة أو للرقم الذي يصدر، حتى على المستوى يعني الكبير على مستوى النخب الثقافية والعلمية قد لا يرون حقيقة بشكل كبير قيمة المعلومة التي تأتي عبر دراسات أو تأتي عبر أرقام وإحصاءات. ولذلك نحاول أن نصنع شيئا في مجتمعنا عبر مراكز الدراسات، لأن مراكز الدراسات مع الأسف لو نظرت لها في الغرب لوجدت أنها هي السلطة كما يسمونها فوق السلطة، وهي التي تؤثر في القرارات العليا، وهي الفريضة السادسة كما يقولون. وأرقام البحوث والدراسات ومراكز الدراسات على مستوى العالم الغربي مع الأسف بشكل كبير جدا، بينما يعني عندنا مثلا في إسرائيل أكثر من 30,000 مركز دراسات، بينما في العالم العربي كله لا يتجاوز 3,000 مركز دراسات ومعاهد بحوث، حتى ترون كيف عناية مع الأسف الأعداء بقضية الفكر والعقل والمعاهد البحوث ومراكز الدراسات والرصد وغيرها ودراسة الواقع، وبين حالنا كمجتمعات عربية وإسلامية وإهمال للواقع من خلال عدم النظرة له والاكتفاء ربما ببعض النصوص أو بعض المواد النظرية أو غيرها. مركز رؤية للدراسات الاجتماعية مركز غير ربحي يحاول أن يمد المثقفين والنخب الثقافية وصناع القرار ببعض الدراسات الاجتماعية والأرقام عبر استطلاعات الرأي ودراسات ميدانية أو غيرها، يعني هو بطريقة أو باختصار مركز إصلاحي، مركز للإصلاح، لإصلاح يعني قضايا المجتمع في كثير من قضاياه المجتمعية، لكنه بطريقة علمية حضارية. إن شئت أن تقول هو مركز أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكنه بطريقة حضارية علمية عبر دراسات واستطلاعات للرأي توصل للمسؤولين والمعنيين والمثقفين بمختصرات صغيرة وما يعنيهم بطرق عملية، والحمد لله وجدنا أثر لهذا كبير. الآن فتحنا فرع للرياض بمدينة الرياض ويعني بدأ يعمل بشكل أكبر بفضل الله تعالى. عندنا مطبخ في مصر يطبخ بعض الدراسات، عندنا مطبخ في الرياض، عندنا مطبخ اللي في القصيم اللي في الرس، ويعني طموحاته كبيرة وله أثر كبير الحمد لله وجدناه، وما زالت هناك معوقات وعقبات كثيرة تقف أمامنا، لكن نثق أن الله تعالى سيعين عليها. هو موجود التعريف، من شاء أن ينظر لتعريف المركز أو إنتاجاته أو غيرها، أو حتى يتعاون مع مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بأي صورة من صور التعاون، يستطيع أن يدخل على يسأل الشيخ جوجل، ارجع للشيخ جوجل واسأله اكتب مركز رؤية للدراسات الاجتماعية وسيخرج لك الموقع الخاص لرؤية، وتستطيع أن تقرأ ما شئت فيه وأن تتواصل مع الإخوة بما شئت، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وسددكم الله وألهمكم ونفع بكم يا رب العالمين. أحبتنا الكرام، بعيدا عن التصفيق والتصفير حتى يكون جونا جوا خاليا من هذه الأشياء بروح إيمانية أو بنكهة تعبدية لله عز وجل، شكر الله لكم. الأسئلة حقيقة بين يدي كثيرة جدا جدا، ولكني أختم بهذا السؤال الذي يقول شيخنا الكريم، وهو ربما يرد بصيغ متعددة عن أسباب الثبات على الالتزام والاستقامة على دين الله عز وجل.
أسباب الثبات على الدين والاستقامة تكرر كثير.
أسباب الثبات لا شك أنها مطلب مهم حقيقة، ولا يعني نستغرب أن يسأل أي أحد مهما بلغ من الاستقامة مهما بلغ من الدين دائما عن وسائل الثبات، لأنه حقيقة الآن نحن نعيش في زمن كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الشهوات وكثر فيه الشبهات وكثر فيه حقيقة الكثير من الصوارف التي تصرف الإنسان عن حلاوة الإيمان وأثر الطاعة في القلب وفي قلب الإنسان، والإنسان بأمس الحاجة حقيقة لأن تحيا هذه الروح وأن يثبت على الإيمان. لا، ووسائل الثبات كثيرة. أنا أذكر أنني لخصت وسائل الثبات هذه من جانب عملي ميداني ب15 سبب، وسميتها الثبات في زمن المتغيرات. الثبات في زمن المتغيرات ذكرت فيه من خلال تجارب 15 سبب من وسائل الثبات، ويكفي أن أذكر لك سبب واحد الآن وذكرته لك قبل قليل، وهو منهج العلماء، الخلوة، منهج الخلوة بالله. نحن نتعلم إذا ذكرت الخلوة مباشرة ذهبت الجانب السلبي، الخلوة بالمعاصي، الخلوة بالتقصير، الخلوة بالجرأة على الله عز وجل في أمور كثيرة. نسأل الله أن يعفو ويغفر لنا خلواتنا وذنوب الخلوات، لكن عانيت الخلوة الأخرى، الخلوة الجميلة، الخلوة الإيجابية، الخلوة التي كانت تحيي قلوب العلماء وتحيي فيهم الثقة بالله عز وجل والارتباط مع الله، وهي الخلوة بالله سبحانه وتعالى، سواء كانت في ليل في غرفة مظلمة، ولك أن تسرح في 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 تلك الخلوة مع ربك بما شئت، وأن تعترف بينك وبين ربك بما شئت، لعلك أن تكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاخلو بنفسك، اخلو تلك الخلوة، جرب ربما في ظلمة الليل تقف بين يدي ربك، تعترف بذنبك، يعني تعطيك أو تتذكر فضل الله ونعم الله الكثيرة عليك وستر الله عليك وكثرة تقصيرك في حق ربك وغفلتك وذنوبك، ربما رق القلب فدمعت العينان فسالت الدموع على الخدين، ربما رآك الله تعالى فجعلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله. اخلو يا أخي للبر كما ذكرت، البر جميل، اطلع واجلس مع نفسك وحاسب نفسك قليلا وتفكر في مخلوقات الله. أعظم سبب لقوة القلب وثباته في هذه الدنيا هو معرفة الله، هو معرفة الله، وأعظم باب لمعرفة الله كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولمعرفة الله تعالى بابان عظيمان واسعان، الأول تدبر آيات الله القرآنية. القرآن يا إخوة كله ينطق بالتعريف بالله، يعرف بأسماء الله، يعرف بصفات الله، يعرف بأفعال الله، يعرفك بعظمة الله، إذن هو يعرفك بحقيقة الإله جل وعلا، فنحن لا نعبد مجهولا، وكلما كنت بالله أعرف كنت لله أخوف، لأن الله تعالى في قلبك وكنت مع الله سبحانه وتعالى باستمرار وثبات على طاعته. الباب الثاني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في معرفة الله عز وجل قال بعد تدبر آيات الله القرآنية، قال التفكر في آيات الله الكونية. التفكر في آيات الله الكونية من أعظم وسائل الثبات، كما ذكرت اخرج إلى الصحراء، اخرج إلى الجبانة وتأمل للسماوات والجبال والأشجار والشعاب والأودية، تأمل في المخلوقات، تأمل في عظمة الله، ليسرح الفؤاد، ليسرح القلب، حتى تزداد ثقة بالله عز وجل وقرب من الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني تربطك بجمال الحياة الدنيا رغم الصوارف، رغم الشهوات، رغم الشبهات. يا أخي حاول أن تنجو بقلبك، حاول أن تنجو باستقامتك، حاول أن تنجو بدينك. نشعر بضعف وفتور اعترانا كثيرا، ليس عيبا أن تضعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. والفتور هو الضعف، والضعف أحيانا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. إذن الفتور طبيعي، لكن الانقطاع أن يقسو القلب، أن يحجم الإنسان عن عمل الخير، أن لا يذوق الإنسان حلاوة التواصل مع الله عز وجل والصلة بالله سبحانه وتعالى، أن تموت الروح ويبقى الجسد الذي يسيطر على هذه الروح في قلب في بدن ذلك الإنسان. هذه المعاني مشكلة حقيقة. إياك أن تمضي بك الحياة في شهواتها وشبهاتها ومشاكلها واختلافاتها ونزاعاتها، فتبعدك عن حقيقة الاستقامة وعن حلاوة الارتباط بالله عز وجل وعن حلاوة جمال الحياة. يا إخوة، يا أحبة، يا شباب، إن للإيمان حلاوة، للإيمان حلاوة، له طلاوة، لا تفوتنا هذه الحلاوة. ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. جماعة، روعة المعاني هذه تكاد تغيب، تكاد تضعف في ظل هذا الواقع وظل هذا الانفتاح. أرجو فعلا أن نرجع إلى أنفسنا وأن نذوق حلاوة الاستقامة وحلاوة الإيمان بالقرب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه، والله تعالى أعلم وأحكم.
سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، وأسأل الله أن يجعل ما قلته في ميزان الحسنات يوم أن تلقى ربك سبحانه وتعالى، ونسأل الله ألا يحرمك أجرها وذخرها بمنه ولطفه وكرمه. أحبتنا جمهور الملتقى، في آخر أيامنا الطيبة التي عشنا فيها 6 أيام كاملات، نتنقل فيها من ورد إلى زهر إلى كادي إلى جوري، تغص بنا العبرة لختم أيامنا الروعة. فلا تحزن أخيا على وقت مضى فله، لقاءاتنا بكم تتجدد ويبقى منك الذكرى، إن ذكراكم على القلب تطيب مثلها كالماء للغصن الرطيب، أو كترياق على الجرح العطيب، لا يصح العيد من غير الخطيب، هاك ذكرانا وسلوانا بكم، أي سلوى دون ربي لا تطيب، عندما تشرق شمس أو تغيب، وإذا هز الهوى غصنا رطيب، عندما يضحك أو يبكي الحبيب،
وإذا عاد إلى الأهل الغريب فاذكرونا مثل ذكرانا لكم كيف ينسى القلب طبا وطبيب. أدام ربي أفراحنا وأفراحكم وإلى ملتقانا الثاني بإذن الله عز وجل في فعاليات أبدع وأروع وأمتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حضوركم ومشاركاتكم.
يا أعلام الدعوة، يا أعلام الدعوة، أنتم لنا قدوة، يا أنجما شعت في عالم الصفوة. يا أعلام الدعوة، يا أعلام الدعوة، أنتم لنا قدوة، يا أنجما شعت في عالم الصفوة.
حفظا وترتيلا بالصبر والقوة، يا إخوة التقوى دوما هي العروة.
ترتيلا بالصبر والقوة يا إخوة.